على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعينا الكرام، أصدقائي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أنا عبد الرحمن علاء علاوي، ورحب بكم وأتشرف بأن ألتقي معكم في الفترة الإذاعية واحة الأحباب. أصدقائنا الأعزاء، كما قال عم أبو محمد في مقدمة البرنامج أن لنا نحن الأطفال حقا ونصيبا من هذه الإذاعة المباركة، ليكون لنا فيها فترة مخصصة لبرامج خاصة بنا نستمتع بها ونسعد ونستفيد. أحبابنا الكبار، بما أنكم سمحتم لنا أن نأخذ نصف ساعة من وقت البث بعد صلاة الظهر، فأننا نعزمكم وندعوكم أن تتابعوا معنا نحن الأطفال في نصف الساعة هذه مجموعة من الفقرات الجميلة التي قد تكون تمثيليات وقصص وحكايات وأناشيد وفقرات كثيرة كثيرة كثيرة.
أحلى إذاعة، إذاعة الجميع، إذاعة القرآن الكريم.
نبدأ مشوارنا أيها الأصدقاء بسم الله الرحمن الرحيم بالاستماع إلى المقرأ الشبل يوسف كالو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم إذاعة أحباب الله.
والآن أعزائنا مع حلقة جديدة من برنامج اختراعات.
اقرأ يا إنسان اقرأ اقرأ حتى تعلم اقرأ اقرأ كي تتعلم اقرأ يا إنسان.
انترنت يمضي من بيت لبيت لغة أحلى لغة أسرع تجعل هذا العالم أروع
أهلا وسهلا بك صديقنا المستمع في الحلقة الثانية من اختراعات. هل تذكرت ما هو عنوان الحلقة السابقة؟ إنها عن التلفاز، ونحن الآن سنبحر معك في عالم الخيال والمتعة ومع حلقة عن الانترنت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسام.
سامر اسمع، لك عندي مفاجأة كبيرة.
ما هي؟
لقد وجدت ما كنا نبحث عنه.
ماذا تقصد؟
الموسوعة العربية الإسلامية، موسوعة رائعة يا سامر بالكلمة والصوت.
حسنا أحضرها لي على الفور. ما الذي يضحكك؟
ما يضحكني هو أنني لا أستطيع أن أحضرها لك.
حسنا أنا سأتي وأخذها.
لا حاجة لمجيئك.
وسام ألا تريد أن تستقبلني؟
معاذ الله يا صديق العزيز، أنت تشرفني في أي وقت.
وسام أنا لست مستعدا لمقالبك، يجب أن أنتهي من كتابة سلسلة مشاهير الإسلام وأسلمها للمعلم صباح الغد.
وأنا اتصلت بك من أجل ذلك.
حسنا إما أن تحضرها لي وإما أن آتي أنا وأخذها.
ستأتيك بأسرع ما يمكن.
يبدو أنك تريد أن تتسلى بي.
لا بل أريد أن أزيل عنك عبء التفكير. أكتب يا صديقي أكتب.
وسام ما هذا الكلام؟ هل أكتب السلسلة كلها على الهاتف؟
يا صديقي أكتب.
حسنا قل.
www.موسوعة.com.
لماذا لم تقل لي من البداية إنه موقع على الإنترنت؟ شكرا لك.
إلى اللقاء يا صديقي العزيز.
www.موسوعة.com رائع، مجموعة كبيرة من مشاهير العرب والمسلمين. حسنا سأرى ما هو مكتوب عن ابن بطوطة. رائع، هو شمس الدين أبو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم اللواتي الطنجي. معلومات رائعة وكثيرة، وسوف أنسخها على الطابعة مباشرة. لا بل سأستمع إليها أولا لأعرف كيف أقرأها أمام الطلاب دون أخطاء. هذا هو تسجيل الصوت.
ولد ابن بطوطة في مدينة طنجة عام 703 هجرية الموافق ل1304 ميلادية، وشب في مسقط رأسه في محيط ديني حتى بلغ 22 من عمره، وتعلم شيئا من علوم الدين والفقه. وما أن بلغ 22 من عمره حتى شد الرحال وظل يجوب أقطار الأرض، ولم يعد إلى موطنه حتى أشرف على 50. وقد زار خلال رحلاته معظم أجزاء العالم القديم، مما حقق له شهرة وتفوقا على جميع رحالة القرون الوسطى. وقد قدر ما قطعه في رحلاته بحوالي 175,000 ميل، وقد ساح في الجزيرة العربية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وطاف بالعراق ومصر وبلاد الشام وأقطار المغرب العربي وساحل إفريقيا الشرقي، وتجول في بلاد فارس والأناضول وأواسط آسيا وتركستان، وكاد يشد الرحال إلى سيبيريا لولا اعتقاده بقلة الجدوى من ذلك. ثم اتجه إلى أقطار الشرق الأقصى، فزار الهند والصين وجزر المالديف، وبعد غيبة استمرت 30 عاما عاد إلى بلاده وألف كتابه الشهير تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الذي يعرف باسم رحلة ابن بطوطة، والذي يعتبر من أهم كتب الرحلات في العالم.
معلومات مفيدة جدا، سوف أنظر في الفهرس وأختار مجموعة من هؤلاء المشاهير. لقد أنقذتني من ورطة كبيرة.
هل انتهيت من كتابة البحث؟
بل قل هل انتهيت من طباعته؟ انظر.
أرى أنك قد اعتنيت به كثيرا.
طبعا، انتقيت العلماء وطبعت ما أريد من أسماء ووضعت عليه هذا الغلاف الجميل، والأهم من ذلك عرفت كيف أقرأه على الطلاب بلغة سليمة جدا.
من يعرف كيف بدأت فكرة الإنترنت؟
أنا يا أستاذ.
حسنا، تكلم يا وسام.
في أوائل الستينات من القرن العشرين كانت وزارة الدفاع الأمريكية خائفة من وقوع كارثة نووية، ووضعت التصورات عن تأثير تلك الكارثة على الجيش الأمريكي خاصة في مجال الاتصالات، فكلفت مجموعة من الباحثين لدراسة مهمة إيجاد شبكة اتصالات تستطيع أن تستمر في الوجود حتى في حالة وقوع هجوم نووي.
ممتاز جدا، هذا ما حدث بالفعل. كانت وزارة الدفاع الأمريكية في ذلك الوقت تريد إنشاء شبكة اتصالات داخلية غاية في البساطة من خلال مركز تحكم رئيسي، فإذا دمر قسم منها بقيت الأقسام الأخرى قادرة على العمل. ولهذا ركز الباحثون تفكيرهم على النتوركس، وأقاموا أول شبكة بدائية بسيطة مكونة من 4 كمبيوترات مرتبطة ببعضها البعض بواسطة توصيلات الهاتف في مراكز أبحاث تابعة لجامعات أمريكية.
ومتى ظهرت هذه الشبكة إلى الاستعمال البشري بشكل عام؟
تحولت هذه الشبكة من شبكة عسكرية داخلية إلى شبكة للاستعمال العام، وذلك عام 1980. ومنذ ذلك الحين تطورت هذه الشبكة حتى وصلت إلى ما نراه أمامنا هذه الأيام.
وسام، انتبه لنفسك، أنت غير مدرك لما يحدث لك.
ما الذي يحدث لي؟
أنت مدمن.
ماذا؟ مدمن؟
أجل، أنت مدمن إنترنت. صحيح أنك أفدتني كثيرا بالمواقع التي دللتني عليها، ولكن يبدو أن الإنترنت يأخذ منك كل وقتك.
إنه عالم رائع يا صديقي، إنه بحر من المعلومات. بحر؟ لا، إنه محيط كبير من المعلومات.
أعرف هذا، ولكنك لم تنظر إلى نفسك في المرآة لتعرف أثر هذا البحر عليك.
أنا أعشق هذا العالم.
وأنا أيضا أعشقه، لكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. أنت لا تنام يا صديقي، انظر إلى عينيك، إنها شديدة الإحمرار من كثرة جلوسك أمام الكمبيوتر، كما أنني أرى أنك قد بدأت
ماذا؟
أخشى أن أجرحك.
لا، قل، بدأت ماذا؟
بدأت تتأخر في تحصيلك، امتحان الرياضيات بالأمس، هل هذا هو مستواك في التحصيل؟
لا أدري، لكنني مغرم بهذا العالم، ولا أستطيع أن أفارقه، كلما دخلت إلى موقع قادني إلى موقع آخر أكثر أهمية من الموقع السابق.
وهذا هو ما جعلني أصارحك بالحقيقة، أنت صديقي، وصديق يجب أن يصدق صديقه في القول والعمل.
معك حق يا سامر، لكنني لا أدري ماذا أفعل، ما إن أجلس أمام الكمبيوتر حتى أنسى نفسي.
تعال معي.
ماذا؟ هل أنا في حلم أم في علم؟
أنت في عالم الإنترنت.
عالم الإنترنت؟
أجل، دعك من الثرثرة الفارغة وتعال معي إلى هذا العالم.
هل تسمي الشات ثرثرة؟
أجل أيها الفتى الصغير، إنكم تستخدمون هذا الاختراع العظيم
في أشياء فارغة لا فائدة منها ولا جدوى.
ولكنني أتحاور مع أصدقائي على الشبكة.
الحوار الذي لا جدوى منه هو حوار فارغ. هل تعرف لماذا وضع الشات على الشاشة أيها الفتى الصغير؟
لماذا؟
من أجل غايات أكبر من الحوار الفارغ، من أجل التعليم ومن أجل المشاركة في الحوارات الثقافية والعلمية. هل يمكن أن تقول لي لماذا اشتريت هذه الكاميرا ووصلتها بجهاز الكمبيوتر؟
من أجل أن أرى الشخص الذي أحدثه ويحدثني
فقط.
وهل تستعمل في أشياء أخرى؟
أجل أيها الفتى الصغير، هذه الكاميرا توضع في صالات المحاضرات في الجامعات كي يستطيع الطلبة الدارسون عن طريق الإنترنت أن يروا ما يدور في القاعة وكأنهم يحضرون تلك المحاضرات. وتوضع أيضا في المستشفيات كي يستطيع المشاركون في البحوث العلمية أن يكونوا على تواصل تام من خلال الصورة مع المستشفيات المتقدمة. وتوضع في محلات البيع الكبيرة كي يستطيع الإنسان أن يتسوق ما يشاء وهو في بيته عن طريق الإنترنت. تعال معي.
إلى أين؟
إلى هذا العالم الغريب العجيب كي تتعرف عليه عن قرب وتعرف كيف تستفيد من استخدامه بدل هذا الهراء الذي تمارسه. أي جهاز يكون نافعا إذا أحسننا استخدامه ويكون مدمرا إذا أسأنا هذا الاستخدام. تعال معي.
هل كنت تحلم؟
أبدا يا صديقي، هذا ما حصل معي بالفعل. كنت أبحث في مواقع الإنترنت فدخلت إلى أحد المواقع ورأيت رسما كارتونيا أمامي فنقرت عليه، فتحرك الرسم الكارتوني وبدأ يحدثني.
وماذا حدث؟
أخذني في جولة رائعة في عالم الإنترنت، أتمنى أن تقوم أنت أيضا بها، إنها أجمل جولة في حياتي. لقد كانت الدواء الذي شفاني من الإدمان يا صديقي.
ماذا؟
هذه الجولة جعلتني أعرف الكثير عن الإنترنت وعن فوائده ومضار استخدامه. أتمنى أن تقوم بها أنت أيضا لأنها ستفيدك كثيرا كثيرا.
أريد أن أقوم بجولة في عالم الإنترنت.
حسنا، انقر النجمة التي على يمين الشاشة.
منذ عام 1980 بدأت شبكات جديدة تظهر إلى الوجود، بعضها كان لتجمعات أكاديمية وأخرى لمنظمات أبحاث الكمبيوتر.
انقر النجمة الثانية على يمين الشاشة.
في عام 1986 قامت مؤسسة العلوم الوطنية في أمريكا بربط أمريكا كلها من خلال 5 كمبيوترات عملاقة، وبمساعدة الأقمار الصناعية استطاعت أن تحمل كميات هائلة من المعلومات التي تتحرك سريعا ولمسافات بعيدة. وهذه الشبكة هي التي كونت البنية التحتية للإنترنت.
وبدأت هذه الشبكة في تقديم الخدمة للناس لتصبح أكبر شبكة في تاريخ البشرية.
لكنني أريد أن أصل إلى المركز الرئيسي للإنترنت.
لا تحاول البحث عن المركز الرئيسي للإنترنت أيها الفتى.
لماذا؟
لسبب بسيط، وهو أن الإنترنت ليس له إدارة أو مركز رئيسي على الإطلاق.
معقول؟
قد يبدو هذا الكلام غير مقنع لكثير من الناس، ولكن الحقيقة تقول إنه لا توجد إدارة مركزية للإنترنت.
ماذا يوجد إذن؟
بدلا من الإدارات المركزية هناك تشكيلة من آلاف شبكات الكمبيوتر التابعة للشركات والأفراد، كل منهم يقوم بتشغيل جزء منه ويدفع تكاليف ذلك، وكل شبكة تتعاون مع الأخرى لتوجيه حركة مرور المعلومات حتى تصل إلى كل منهم، وبمجموع هؤلاء تتكون الشبكة.
هل يعني هذا أنه لا مالك لشبكة الإنترنت؟
أجل، لا يوجد مالك لشبكة الإنترنت. هناك ملايين خلف هذه الشبكة يتشاركون في مكوناتها، وهؤلاء سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو شركات غير مستقرين في الغالب، لكنهم يتغيرون ويتبدلون وهم في تزايد دائم في كل لحظة.
وما هي أهم مواصفات الإنترنت؟
أهم مواصفات الإنترنت أنه نظام مفتوح، وهذا يعني أنه يقبل أي نوع من أجهزة الكمبيوتر، وهو يستقبل على شبكة الهاتف والموبايل والتلفزيون.
وما هو أبسط تعريف للإنترنت؟
أبسط تعريف له أنه أكبر شبكة كمبيوتر في العالم.
ماذا تقول يا صديقي؟
يبدو أنني قد أصبت بداء الإدمان.
ماذا؟
لقد بدأ هذا العالم الغريب يجذبني إليه.
سامر،
ماذا؟
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه.
طبعا لن أجعل هذا العالم يغرقني بسلبياته، بل سأستفيد أنا من إيجابياته.
كيف؟
بالإرادة يا صديقي.
هل عدتما ثانية؟
أجل.
ولماذا عدتما؟
كي نستفيد من الخدمات التي يقدمها الانترنت،
ونتبادل البريد الكترونيا بكلفة وسرعة افضل من البريد العادي،
نتبادل الاحاديث،
ونطالع الصحف،
نستمع الى اخر الاخبار،
ونشاهد اهم الاحداث.
بالكلمة والصوت والصورة نطوف العالم في لحظات.
لكن يجب ان نعرف كيف نستفيد من هذه الوسيلة التي تعتبر من اهم الانجازات التي حاملتنا الى القرن الحادي والعشرين.
كنا في الحلقة الثانية وكان موضوعها الانترنت، تعرفنا على ذلك العالم العجيب، وسيكون هناك أكثر من ذلك في الحلقة القادمة، وستكون عن الطائرة بإذن الله. تابعونا.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
إنترنت إنترنت يمضي من بيت لبيت، لغة أحلى لغة أسرع، تجعل هذا العالم أروع، تجعل هذا العالم أروع.
أصدقائنا المستمعين، شو رأيكم نتابع مع بعض حكاية من حكاياتنا الحلوة؟ أصدقائنا المستمعين، تعالوا نتابع هالبرنامج المفيد.
وهذه حلقة جديدة من الدراما الإذاعية.
هاني 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 لك منا يا هاني،
أخلصت تهاني على فعل الخيرات،
على فعل الخيرات
بالإيمان يا هاني، علم كل الأطفال
أن للنجاح
وتحقيق الآمال
في الدنيا مفتاح،
فمن جد وجد يا أذكى ولد، يا أذكى ولد.
محفظة في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أيها المستمعون الأعزاء. نعود إليكم في هذه المرة ومعنا مأثر من مآثر هاني التي يستحق عليها فعلا أخلص التهاني. نسأل لماذا؟ سنعرف حالا، فهيا بنا نصغي.
النزهة في الهواء الطلق تنعشني كثيرا يا عادل، وخاصة بعد الدرس.
أنا أحب دائما أن أبقى في الخارج كي أتمتع بالهواء الطلق، ولذلك تراني أسير معك، مع أنني قبل فترة قصيرة كنت أقوم بنزهة.
هيا بنا. عادل انظر، ما هذا؟
أين؟
هناك على الأرض.
صحيح، ترى ما هذا؟
إنها محفظة نقود.
ماذا؟ محفظة نقود؟
نعم،
وجدناها معنا، ليس كذلك يا هاني؟
محفظة محشوة بالمال، مسكين صاحبها.
نتقاسمها.
ماذا تقول؟
ألم نجدها معنا يا هاني؟
نعم، وماذا في ذلك؟
إذن هي لي ولك مناصفة.
لا لا لا،
كيف لا؟ أنا كنت معك حين وجدتها. عد ما فيها من المال. هيا.
عادل، هذه المحفظة ليست لنا.
كيف ليست لنا؟ أعطيني إياها، هاتها، دعني أرى ما تحتوي.
لا يا عادل، سنحاول أولا أن نجد لمن هذه المحفظة.
لمن؟ تقول لمن؟ إنها لنا.
لا، إنها ليست لنا، ليست لك
وليست لك أنت.
طبعا، لا لي ولا لك.
لمن هي إذن؟
المحفظة لصاحبها.
وصاحبها قد أضاعها.
صاحبها يبحث عنها الآن.
دعك من هذه الأوهام، هات، دعنا نتقاسم، وليذهب كل واحد منا إلى بيته.
ستذهب أنت إلى بيتك،
وستبقى المحفظة معك، ثم تستولي عليها.
أرجوك يا عادل، أرجوك، ما هذا الكلام؟ لا تسئ الظن بي.
ماذا ستفعل إذن يا هاني؟
سترى، تعال معي.
وآخرتها معك يا هاني، أرجوك، أريد أن أذهب إلى البيت، لقد تأخرت.
اذهب يا عادل، من يمنعك؟
المحفظة.
المحفظة معي.
أعطني نصفها ودعني أذهب.
اسمع يا عادل، منذ اللحظة الأولى التي وجدنا فيها هذه المحفظة وأنت تطالب باقتسامها.
طبعا، وأنت تدور بي من شارع لشارع.
أنا أبحث عن صاحبها.
صاحبها؟ الآن إذا سألت أي شخص في الشارع هل أضاع شيئا سيقول لك نعم.
أنا لن أسأل أحدا، أنا أحاول أن أجد شخصا يبحث عن شيء مفقود، ربما نجده في هذا الجوار.
جميل، جميل جدا. فتقدم المحفظة له بينما يكون قد أضاع هذا شيئا آخر.
اسمع يا عادل، من الخير لك أن تذهب إلى البيت إذا كنت مضطرا، فأنا لدي 100 وسيلة لأجد صاحب المحفظة.
اسمع مني، تعال نقتسمها، فالمبلغ كبير، ثم إنها لا تحمل اسم أحد ولا يمكن أن نعرف من هو.
بل أستطيع أن أضعها في دائرة الشرطة أو أن نبلغ عنها في الصحف.
وتدفع أنت أجرة الإعلان؟ ها؟
لما لا، ما دمنا نستطيع أن نعيدها إلى أصحابها.
أصحابها نحن يا هاني، ما بك؟ كفى.
هاني، لماذا تأخرت يا هاني؟
هذا أبي، إنه هناك ينادي عليك من سيارته. هيا سأذهب إليه.
ابقى حيث أنت، إنه متوجه إلينا.
شغلت بالنا يا هاني، ذهبت في نزهة ولم تعد.
ماذا تريدني أن أقول يا عمي أبا هاني عن ابنك؟ ماذا أقول؟
ما به؟
يبحث عن شخص أضاع محفظة نقود وجدناها في الطريق.
محفظة نقود؟
نعم يا أبي.
أين المحفظة؟
معي، ها هي.
هاتها واصعدا إلى السيارة لنعود إلى البيت.
ولكن يا أبي، يجب أن نبحث عن صاحبها.
أولا إلى البيت، فقد نسيت بأنك غبت كثيرا عنه.
عفوا يا أبي، لم يكن قصدي التأخر.
هيا ثم نتحدث. نعم، أنا أبو هاني، أسكن في شارع الاتحاد والمحفظة معي. على من فقدها أن يصفها وأن يذكر كم فيها من المال فتكون له. نعم أنا محتفظ بها يا حضرة الضابط. السلام عليكم. أيعجبك هذا يا هاني؟ أبلغنا الشرطة. بإمكانك أن تطمئن واذهب إلى غرفتك لتتابع درسك.
كما تريد يا أبي. رأيت؟ جاء كثيرون يسألون عن المحفظة ولم يعطي أحد منهم تفصيلات واضحة تشير إلى أنه صاحبها.
أرأيت؟ أما كان من الأفضل أن تسمع كلامي يا ابن خالتي.
ماذا تعني يا عادل؟
لو أننا اقتسمناها وارتحنا.
لا اقتسام، لن نقتسمها ولن تكون لأحد منا يا عادل. قلت هذا وأكرر، افهم أرجوك، لا أريد أن أسمع هذا الكلام منك مرة أخرى.
طيب طيب، لنفترض بأنك لم تجد صاحب هذه المحفظة، فماذا ستفعل؟
عندها لكل حادث حديث.
يعني نقتسمها؟
عدت إلى الكلام عن اقتسامها رغم أنني حذرتك.
هاني، هذا حقي والقسم حق مهما طال الوقت. اذهب افتح لنرى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عمي.
عفوا، رجاء لو سمحت، لو تكرمت، اعطني محفظتي.
اطمئن يا عمي، المحفظة موجودة، ولكن عليك ان تعطي اوصافها ولونها وماذا يوجد في داخلها ومتى اضعتها واين، وسنرى.
من يا هاني؟
فيها 20 ورقة من فئة الألف، وصورتي في داخلها، ولون المحفظة بني.
آسف يا أخ، المحفظة التي عندنا ليست لك.
أبدا، إنها محفظتي، لو سمحت، لو تكرمت أعطني إياها.
المحفظة التي عندنا لا يتطابق وصفها مع ما قدمت أنت من أوصاف.
حسنا، دعني أراها.
اسمع يا سيد، لن تراها، نحن نسعى لنعيدها إلى صاحبها.
أنا صاحبها؟
لا لست أنت، لو كنت صاحبها حقا لا أعطيت وصفا صحيحا عنها.
إذن سأرفع الشكوى ضدكم، أنتم استوليتم على مالي.
اعمل ما شئت، المحفظة ستبقى عندنا إلى أن نجد صاحبها الحقيقي.
وهل تعتقدون أنني جئت أطالب بشيء ليس لي؟
لو كانت لك لا أعطيتك إياها. مع السلامة.
ما كان أغناكم عن كل هذه المشاكل يا عمي أبا هاني؟
لا بأس يا عادل، لا بأس.
المهم يا أبي، أريد أن يرتاح ضميري وأسلم المحفظة إلى صاحبها. من يدري، ربما كان صاحبها محتاجا إلى ما فيها من مال.
مضى شهر عليها ولم يحضر صاحبها.
صحيح.
وقد لا يحضر صاحبها أيضا.
ربما.
أنا يا عمي اقترحت على هاني فكرة.
اسكت اسكت يا عادل أرجوك، لا تقل.
ما هي؟
أن يقاسمني ما فيها.
عدنا.
وهل هي ملكنا لنتقاسمها؟
لا، ولكن إذا لم يظهر صاحبها فهي لنا، لي ولك يا ابن خالتي.
اسمع يا عادل، أولا أنا من وجد المحفظة.
أرأيت يا عمي أبا هاني؟
دعني أكمل. وما دام ليس بإمكاننا أن نجد صاحبها، أقترح يا أبي أن نضعها لدى إحدى المؤسسات.
إحدى المؤسسات؟
نعم، لدى مؤسسة خيرية، دار للأيتام مثلا، وننشر ذلك في الصحف.
لماذا؟
تحتفظ بها المؤسسة الخيرية حتى يحضر صاحبها.
وإن لم يحضر أو لم يسأل عنها أحد؟
عندئذ تكون المحفظة من نصيب المؤسسة الخيرية.
وأنت وأنا؟
المؤسسة الخيرية أولى بهذا المبلغ، إنها بحاجة إليه أكثر من الجميع لمتابعة أعمالها الإنسانية.
نكون نحن قد تبرعنا بالمبلغ للمؤسسة.
نعم، هذا أفضل.
تكونان من المتسببين في التبرع للمؤسسة، فالمؤسسات الخيرية بحاجة دائما إلى دعم مالي لتقوم بنشاطاتها.
وأحب أن أتبرع لها يا والدي من جيبي الخاص أيضا، فربما يظهر صاحب المحفظة بعد حين ويسترد محفظته، ولا تكون المؤسسة قد استفادت شيئا.
هذا صحيح.
إذن سأخذ من صندوق توفيري بعض المال قبل أن نذهب إلى دار الأيتام.
لماذا؟
لكي نضع المحفظة عندهم برسم الإعادة لصاحبها، ونتبرع نحن للمؤسسة.
هذا أفضل حل، وسأشاركك يا هاني في التبرع.
إذا كان هذا رأيكما فأنا أيضا سأتبرع.
هيا إذن فلنذهب معا إلى دار الأيتام.
توكلنا على الله.
هاني، إن تصرفك هذا يا هاني تستحق عليه أخلص التهاني.
هاني 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 لك منا يا هاني،
أخلص التهاني على فعل الخيرات،
على فعل الخيرات
بالإيمان يا هاني. علم كل الأطفال
أن للنجاح
وتحقيق الآمال
في الدنيا مفتاح،
فمن جد وجد يا أذكى ولد،
يا أذكى ولد.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق، ولكن على أمل اللقاء القريب في يوم السبت القادم بعد صلاة الظهر إن شاء الله. كذلك ستعاد كل حلقة من حلقات الواحة بعد صلاة المغرب من كل سبت أيضا إن شاء الله. إلى أن ألقاكم استودعكم الرحمن، وهذا عبد الرحمن علاء الدين العلاوي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.